بسم الله الرحمن الرحيم. في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى، لا يمطرون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. صار رحمه الله تعالى يؤصل هنا للكلام في القدر، والكلام في القدر هو كلام في ركن عظيم من أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر أنهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما العباد فاعلون علما أزليا لم ينفك عنه سبحانه وتعالى ولن ينفك، فهو عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم بعد ذلك فقد كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة كما جاء ذلك في الصحيح. وهذه الكتابة كتابة عامة وهي الكتابة في لوح محفوظ، ثم تفرع عنها الكتابة العمورية كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح، وهي الكتابة في بطن أمه، ثم الكتابة الحولية وهي ما جاء من الآثار في كتابة ذلك في ليلة القدر كما فسر العلماء: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ولما أيضا جاء من أثر ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك أنه في هذه الليلة يكتب ما يكون في هذه السنة من أرزاق ومن حياة وموت ومن حج وغير ذلك وتجارة ومكسب وربح وغير ذلك وخسارة. ثم الكتابة اليومية ومعناها عند أهل السنة والجماعة سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير إلى المواقيت يعني أنه تنفذ وتقع الأحوال التي وتقع الأمور التي كتبها الله عز وجل من قبل. قال سبحانه: كل يوم هو في شأن. فيؤمن أهل السنة الجماعة بكل هذه المراتب، مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. فما يشاء العباد شيئا إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه المشيئة العامة التي يكون تحتها مشيئة العباد، فالعباد لهم مشيئتهم ولهم إرادتهم، ولكن التابعة لمشيئة وإرادة الله سبحانه وتعالى، فلا يستقل العباد بمشيئة. والله عز وجل لا يجبر العباد أيضا على أفعالهم جبرا، لا إرادة لهم ولا مشيئة لهم حال أفعالهم، فإن كان الله عز وجل قد خلق العباد وخلق أفعالهم إلا أنه سبحانه وتعالى أعطاهم من المشيئة والإرادة ما به يكسبون أعمالهم ويأتونها. ثم مرتبة الخلق وهي الإيجاد، فالقدر عند أهل السنة والجماعة يتضمن هذه المراتب: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة الخلق المشيئة، مرتبة الخلق. ولا يعارضون بين القدر وبين الشرع، بل يعلمون أنهم مكلفون بما في الشرع، ويكلون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالقدر، ولا يضربون بين الشرع والقدر، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا يقع في كونه إلا ما أراد، ولا يكون شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك هم متعبدون بشرع مكلفون به ليسوا مكلفين بما في القدر، فإن أحدا لا يعلم ذلك، وإنما هم مكلفون بما في الشرع. هم يقفون مع افعل ولا تفعل، يقفون مع الأمر ومع النهي عند المراد الشرعي. وأما المراد الكوني والقدري فإنهم يكلون الأمر فيه الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل كلفهم بما في الشرع لا بما في القدر، وإلا لكان تكليفا بما لا يطاق، بما لا يطاق، وكان تكليفا بغير مقدور. كيف أكلف أنا بما في القدر؟ أعلم أن الله كتب لي الصلاة فأذهب أصلي، أو أعلم أن الله كتب علي الغيبة هنا فأذهب فأغتاب؟ من الذي يعلم ذلك؟ لو كان التكليف بما في القدر لكان تكليفا بما لا يطاق، إنما التكليف بما في الشرع. ولهذا أحكم قاعدة الانسجام بين الشرع والقدر، أحكموها. فإذا وقعت المصيبة قالوا إن الله وإنا إليه راجعون، فإذا وقعت المعصية قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ما قالوا لو شاء الله ما عصينا، لو شاء الله ما أشركنا، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كما يقول المشركون، ما قالوا ذلك. وإنما إذا وقعوا في معصية قالوا قول أبيهم آدم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. وإذا وقعوا في طاعة حمدوا الله سبحانه وتعالى، وإذا وقعت عليهم مصيبة قالوا إن لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. نظروا في القرآن فعملوا ما فيه، ونظروا في السنة فامتثلوا ما فيها. أما القدر فقال هو سر الله عز وجل في خلقه، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إلا بما أطلعهم الله عز وجل إياه. وقالوا بأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وهو الشريعة، وعلم مفقود وهو علم ما في القدر مما كتبه الله سبحانه وتعالى. فمن رام العلم المفقود فقد ضل، ومن رام هذا العلم الموجود وبحث فيه ليعمل فيه على مراد الله فهو الناجي بإذن الله. وعليه كانت قاعدة أهل السنة والجماعة في القدر قاعدة قائمة على النص الصحيح، فهم لا يتكلمون في هذا الباب لأنه باب غيبي إلا بوفق ما أطلعهم الله عز وجل إياه. هذا حاصل باختصار مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق في القدر. فهم يثبتون لله مشيئة وإرادة، ويثبتون العبد مشيئة وإرادة، لكن مشيئة العبد وإرادته تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، ولا يضربون بينها، بل يقولون كما قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وفي المصائب يرجعون الأمر إلى الله ويفوضون أمرهم إلى الله ويقولون إن الله وإن الله راجعون. في المعصية لا يستدلون بالقدر على المعاصي، بل يستغفرون من المعاصي ويسألون الله عز وجل المغفرة وينسبون ذلك إلى أنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ما أصاب من مصيبة ما أصابت مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. فهم يعلمون أن كل شيء من قبل أنفسهم وأنهم سبب ذلك كله، فيعودون على أنفسهم باللوم والعتاب في باب المعاصي وفي باب المصائب، يقولون ربنا أخلف علينا خيرا، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا قلوبهم مطمئنة وصدورهم منشرحة كما قال سبحانه ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله وأنها من عند الله يهدي قلبه. لهذا قال الصابوني رحمه الله تعالى هنا: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أي فيما يكتسبوه العباد. والكسب هنا هو الفعل الذي يعود على فاعله، أو الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال سبحانه وتعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فما يكسبه للعباد ما يعملونه من أعمال تعود عليهم سواء بالنفع أو بالضرر، هذا اسمه كسب الإيه؟ العباد. وليس هو الكسب الذي يكون عند الأشاعرة المعروف، وهو الجبر الخفي، وهذا ما لا يمكن تعريفه ولا عندهم، ولم يضعوا له ضابطا، بل اختلفوا فيه تعريفه. أما الكسب اللي هو عند أهل السنة يعني العمل على حسب ما يكسب العبد من عمل، فكسب هذا عائد عليه. فقال في أكساب العباد يعني أعمالهم وأفعالهم بأنها مخلوقة لله لا يمطرون فيه، لأن الله قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. إيه معنى مخلوقة لله سبحانه وتعالى؟ يعني كيف أن الله خلقها؟ أنا الآن أقرأ هذا فعلي، كيف أن الله عز وجل خلقها؟ يعني قالوا معنى أن الأفعال من خلق الله أن الله تبارك وتعالى خلق في العبد ما يقع به فعله، فالفعل لا يقع إلا بإرادة وقدرة، بإرادة وقدرة. أنا الآن بقرأ في هذا الكتاب، لابد وأنا بقرأ هذا الكتاب من أمرين. الأمر الأول إرادة، يعني إرادة، إرادة تحملني على أن آتي فأقرأ، وبعدين قدرة، فأنا إذا كنت مريضا، كنت غير كفيفا، كنت كذا، ما أستطيع أن أقرأ، ما عندي قدرة. فإذا تخلفت الإرادة ما نفعت القدرة، وإذا تخلفت القدرة ما نفعت الإرادة، وإذا تخلف الاثنين ما وقع الفعل. يبقى فعلي هذا إنما ينتج بأمرين، فعلك أنت ومجيئك الآن واستماعك للدرس وكذا، هذا تم بأمرين، تحركت من بيتك بإرادة، إرادة التعلم، عندك قدرة، حواس سليمة، تسمع وتفهم وكذا. طيب من خالق القدرة والإرادة فيك؟ الله سبحانه وتعالى. وعليه كانت أفعال العباد مخلوقة لله كخلق سبب. أما المباشر لعمل من هو؟ العبد. فالعبد هو المباشر للعمل، العبد يباشر عمله. فأنا إذن العباد الأفعال هذه منسوبة إلي، فأنا الفاعل، أنا الفاعل، لكن من الذي أعانني على هذا الفعل وأوجد السبب الذي يوقع الفعل؟ الله سبحانه وتعالى. لهذا رجعت الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى خلقا، ورجعت إلي كسبا وعملا، فأنا الذي عملت والله تبارك وتعالى خلقني وما أعمل، بمعنى أنه خلق السبب الذي يقع به العمل. زي مثلا الملك والله المثل الأعلى، زي الملك لما بيأمر يضع قانونا مثلا ويأمر الناس تبلغ في وسائل إعلام وكذا، الناس بتقول إيه؟ أمر الملك بكذا، الملك أصدر قرار، الملك ضرب كذا، الملك سجن، الملك عمي، الملك ما أوصل الناس هو، وإنما أوصله غيره، أوصل الناس غيره، ولكن نسب إليه باعتبار أنه هو الإيه؟ الآمر، باعتبار أنه الإيه؟ الآمر. إذا أفعال العباد أنا تنسب إلي، فأنا الآكل وأنا الشارب وأنا المصلي وأنا الذاكر وأنا السارق وأنا القاتل وهكذا، تنسب إلي وهي من خلق الله عز وجل، لأنه خلق فيها الإرادة والقدرة اللذين بهما وقع العمل. وعليه لم يقع تعارض قط بين كون الله عز وجل قدر علي هذا الفعل وبين كون هذا الفعل ينسب إلي. فالقدرية قالوا لا، الأفعال منسوبة إلى العبد، ما في إرادة ولا مشيئة لله في أفعال العباد، فالعباد هم الخالقون لأفعاله. ليه؟ لأن الله لو خلق هذه الأفعال وحسبهم على ذلك لكان ظالما. طيب إذا ننزل عن الظلم، هكذا يقولون، حتى تنسب الأفعال إلى العباد ولا إرادة الله فيها ولا مشيئة، وحتى ننزل عن الظلم. طيب نقول، طيب لو قلنا بقولكم، يعني تقولون أنتم هذه الأفعال وقعت بإرادة العبد ومشيئته، وأن الله ليس له إرادة ولا مشيئة، تمام، يعني المعاصي هذه الله ما أرادها والعبد أرادها، يعني العبد وقعت إرادته هنا هذه المعاصي بإرادة العبد. طب الله يريد المعاصي، لك لا، الله ما يريدش المعاصي. إذن هذه المعاصي وقعت بإرادة من إبليس، لأن المعاصي من إبليس، فإرادة إبليس غلبت على إرادة الله وتقدمت إرادة الله. الله يريد الطاعة، إبليس يريد المعاصي، فوقعت المعاصي بالإرادة إبليس، يبقى إبليس تقدمت إرادته على إرادة الله سبحانه وتعالى. طيب وثانيا، أنكم حين تنزهون الله عن الظلم زعما في هذا الباب، فقد وقعتم في أعظم من الظلم، ألا وهو إيه؟ أن الله عز وجل لا يقع في كونه يقع في كونه ما لا يريد. فالعبد يريد والله لا يريد فتقع إرادة العبد. إبليس يزين للناس فتقع المعاصي والله ما أرادها فتتقدم إرادة إبليس على إرادة الله سبحانه وتعالى. أيهما بقى أعظم؟ لكن لما نقول بأن الله سبحانه وتعالى جعل هو الذي قدر هذه لكن جعل في العبد إرادة ومشيئة بها يقع الفعل بكامل اختياره وعليه، فإن العبد هو المحاسب بعدما بين الله عز وجل له وهداه النجدين وكلف بهذا التكليف الموجود، فمن فعل شيئا من هذه المعاصي فإنها تنسب إليه ويحاسب عليه. ولا يكون ربك ظلاما العبيد. وعليه احنا بنسألكم الوقت لما يجي الحرامي يسرق بنعمل فيه ايه؟ هنقطع ايده. طيب ليه؟ أليس هذا بقدر الله سبحانه وتعالى؟ أليس هذا بقدر الله؟ واخد بالك؟ لكن احنا نقول نعم هو بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن العبد له اختيار وله مشيئة وله إرادة بها ينسب الفعل إلى نفسه وعليه. لو جاءت عوارض معتبرة تحول بين الإنسان وبين اختياره وإرادته لا يحاسب. فلو أكره إنسان على المعصية، لو أكره إنسان على المعصية حينئذ لا يؤخذ له. مش هو اللي فعلها؟ هو اللي فعل. لكن لماذا لا يؤخذ؟ لأنه سلب الاختيار، سلب الاختيار، لم تكن إرادة منه وإنما أريد منه. طيب لو فعل العبد هذا نسيانا، هذا عارض من العوارض، فعل نسيانا ذهولا لا يحاسب. طيب لو فعلها خطأ، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنا عبد، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني كل الحاجات ديت مسلوب الإرادة في ذلك، مسلوب الإرادة إيه في ذلك. يبقى لابد من تكامل هذه الإيه الشروط حتى يؤخذ. كل شيء يعارض الإرادة والقدرة فإن الإنسان وعليه صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة حديث عمران عند البخاري بن حصين. طيب الصلاة قائما ركن ولا لا في الفريضة؟ ركن، لكن لماذا قبلت منك الصلاة قاعدا وعلى جنب؟ لأنك عاجز. يبقى الفعل هنا عارضه لإيه؟ عرض قدرتك هنا الايه العجز. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يبقى عرض قدرتك ايه العجز، لهذا ما يجب عليك الجهاد. يبقى عادت الافعال الى اراده وايه وقدرته، فايما شيء عارض الاراده او القدره يبقى لا تؤاخذ على ذلك. وعليه ليه العلماء بيقولوا ان باب المؤاخذه يكون فيه توافر الشروط وانتفاء الموانع. ليه العبد إذا أخذنا على فعله ورتبنا عليه الأحكام يبقى لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ لأن العبد قد لا تتوافر فيه شروطه المؤاخذة ولوجود موانع، وإن كان هو مكلف بهذا الأمر لكن حال بينهم. يعني شوف بقى، هل هذه الشروط موجودة؟ هل هذه الموانع منتفية حتى يسقط عليه الحكم؟ ولهذا العلماء قالوا لابد من أمرين. الأمر الأول لابد من معرفة الحكم الشرعي في الواقعة في الفعل في القول. اثنين لابد من معرفة استحقاق المعين لإسقاط الحكم عليه. وإلا لو أنا الوقت بقول هاخد بمطلق الفعل أو القول، يبقى من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا كافر بالله رب العالمين. الذي جعل الرب عبدا والعبد ربا هذا اسمه ايه؟ كافر. لكن في احد كفره؟ ليه؟ لوجود مانع، في عارض، في موجود مانع. المانع هو ايه؟ المانع هو الخطأ. طب الاكراه؟ واخد بالك؟ لما اكره عمار بن ياسر على انه يشرك بالله رب العالمين، لما اكره على هذا ايه اللي حصل؟ ايه؟ سب النبي ولا ما سبش؟ طب سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايه؟ كفر. سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر. طيب لو انك اكرهت على السجود للصنم ففعلت ذلك، هل تؤاخذ او لا تؤاخذ؟ لا تؤاخذ. البعض يقول لا، في فرق بين الكفر والشرك. الاكراه يعتبر في الكفر ولا يعتبر في الشرك؟ نقول سبحان الله، وما الدليل؟ الإكراه هذا مانع، ما الدليل؟ أقع أكرهنا واحد يسب اللصان، أكرهنا واحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدليل؟ يعني ايه كفر ويعني ايه شرك؟ يعني ايه كفر وشرك؟ لماذا يعتبر الإكراه في هذا ولا يعتبر في هذا؟ ما الدليل؟ ما في دليل يفرق بين الإكراه في هذا والإكراه في هذا. لا، الشرك ما فيش فيه إكراه ولا في أخطاء ولا في أي شيء من هذا كله. الشرك شرك، تجيب الشرك تطلع على طول بره، ما في إشكال، جاهل مكره كذا، ما في حاجة اسمها هذه. ألا سبحان الله، من الذي قال ذلك؟ الإكراه إكراه في كل شرع إلا ما يكون القلوب مطمئن بالإيمان. ألا بدأ حديث الذباب؟ لم يعتبر حديث الذباب في أمتنا ولا في أمة سابقة؟ أدريت أنت إن هذه الأمة كانت مكلفة بهذا أو غير مكلفة؟ كان الإكراه معتبر عندهم ولا غير معتبر؟ عندنا الإكراه معتبر، الأمة هذه كانت فيها الإكراه معتبر ولا معتبر؟ دي واحدة. اثنين، الإكراه عندنا لا يعتبر في القلب، إنما الإكراه يعتبر عندنا في الفعل أو القول، إنما القلب ما في إكراه. ما في أحد يقول لك أنا أشرك بالله أعتقد الشرك لأنه مكره، لا، لأنه لا سبيل للإكراه على القلب. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، وهكذا. فنجيب الكلام ده زي بقى، كيف نفرق بين الشرك وبين الكفر في هذا؟ وما فيش إكراه، ما الدليل؟ ما في دليل. زي برضو بيقول لك وفينا نبي يعلم وفي غد، هذا واضح. يقول لك لا، أصل خلي بالك في فرق بين الكفر والشرك، يعني فرق بين الكفر والشرك لكل حاجة. يعني احنا لا نعذر في مسألة الشرك لكن نعذر في مسألة الكفر، سواء كان الكفر هذا في مسألة الظهر أو الخفي، سواء كان بإكراه أو غير إكراه. كيف يكون هذا؟ الإكراه إكراه، والخطأ خطأ، والنسيان نسيان، والعمد عمد، والعلم علم، والجهل جهل. إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع فكله واحد. وفينا نبي يعلم ما في غد، واحد. أيعلم ربي كذا؟ واحد. ما في ما يفعل العباد أو ما يكون في نفوس العباد، فأفعال العباد صادرة بموجب إرادة وقدرة. فإذا حصل مانع من الموانع التي تحول بين الإنسان وبين الإرادة أو القدرة، رفع الله ربي سبحانه وهو الرحيم. نحن لو موكلون للعباد، الحمد لله، الحمد لله أن الله ما أخذ اللي يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الحمد لله أن الله عز وجل ما أخذ الناس، ربنا تأخذنا نسينا أو أخطأنا، الحمد لله أن الله ما أخذ الجاهل أو المتأول. فهذا أسامة بن زيد قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، أقام عليه النبي الحد. يا أخواني، يا رأيكم، النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على أسامة ليه يا أخواني؟ رجل تأول، قال يا رسول الله ما قالها إلا إيه؟ تعود من سير، تأول فقتل فخلاص. تأول هذا، تأول هذا. والحدود تضرب بالشبهات والتأويلات. بل خالد بن الوليد قتل قوما، هذه كلها اعتبارات. العلماء لما يقولون توافر الشروط وانتفاء الموانع ما يقولون ذلك عبثا، ما يقولون ذلك ايه؟ عبثا. فهذه الشروط موجودة وتجري على جميع المعاصي، وهذه الموانع موجودة تجري على جميع المعاصي، لكن العلماء هم الذين يقدرون مثل هذه توافر الشروط وانتفاء الموانع. وأيضا إنسان ما يدعي في ذلك شيئا، يعني ما جيش أنا أدعي الجاه، ما جيش أنا مثلا أبقى في بلد مسلمين وكذا وبلغني القرآن إنه الشرك كذا وكذا وإن الطواف كذا وكذا، ومع ذلك أقول أنا والله جاهلا بكلامك أنت، أنا عالم بكلام علمائي وفقط. نقول لا، إذا بلغت مثل هذا النذر أو الذبح أو كذا، إذا بلغت كهذا فقد بلغتك الحجة. أنت ما تعيش في شبهات مع نفسك، تعيش في شبهات مع قومك، تعيش في هذا، لأن هذا الأمر واضح جلي بين. فلا يعقل أنه يعرض عليك أن الذبح لغير الله عز وجل شرك، وإن دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك، ثم تقول أنا والله عندي شيخي أو رأيت شيخي يسجد للقبر أو رأيت شيخي يدعو غير الله سبحانه وتعالى أو كذا. طالما المسألة بلغتك البلاغ الواضح يكفي هذا. كونك بقى تفهم أو تفهم دي لا دخل لك بهذا. فزي ما قلنا في الصباح إنه فرق بين فهم الخطاب وبين فهم الحجة، لكن هذه أمور معتبرة، وعليه الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه. هذه في إرسال الرسل مبشرين ومنذرين حتى تنقطع معذرة الخلق لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فمن لم تبلغه دعوة الرسل فإنه له الحجة عند الله، ولا يفرق ولا يقال بأن المسلم زي المشرك بمجرد أن يأتي. ويقولون بأن من أتى الشركة كان مشركا، زي من أتى الزنا كان زنيا، يبقى من أتى الشركة كان مشركا. نقول من أتى الزنا نعم كان زانيا، ومن أتى السرقة كان سارقا، هذا وصف لفعله وليس حكما عليه. من أتى الزنا كان زانيا، من أتى السرقة كان سارقا، تمام، هذا وصف ولا حكم؟ طيب من ذبح لغير الله كان ذابحا لغير الله، والذبح لغير الله شرك، لكن نسميه ذابحا. إنما لو قلنا من فعل ذلك كان مشركا هذا حكم، فانتقل من الوصف إلى الحكم. لكن القاعدة المستقيمة من زنى كان زانيا، من سرق كان سارقا، من ذبح كان ذابحا، من طاف كان طائفا، والزنا زنا، والذبح ذبح، وهكذا. من سرق كان سارقا لكن كان مقطوع اليد، قد يسرق بغير شرط لم يتوفر فيه شروط القاطع، فإن الإسلام قد وضع حتى شروطا حتى يقطع يده. ومن زنى الإسلام قد وضع شروطا حتى يقام عليه الحد، لابد. واحد زنى دخل على زوجته ليلا وكانت أختها اللي موجودة فأتاها ويحسبها أنها زوجته. إتيان الأخت زنا ولا مو بزنا؟ لكن يقام عليه الحد، ما يقام عليه. أكره على الزنا يقام عليه الحد، ما يقام عليه الحد وعليه. فإن هذه الشروط وهذه الموانع عند الجميع موجودة، عند الجميع هذه موجودة، لكن البعض قد يخالف الشرط، يقول والله الشرط هذا مثلا حصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني يقول لا بد من السماع لهذا، لا بد من السماع، ولا بد من فهم هذا الخطاب، يعني لابد يبلغ القرآن وفهم المراد، بعد ما يفهم المراد خلاص. إنما أنك تقول إني لا أخليك معاه لغاية ما تزول الشبهات وكذا وكذا كدعويا، لكن إنسان يسمع هذا كله ومع ذلك لا يستجيب ولا يفعل، وعنده شبهات القوم، فهذا مثل هذا لا يعتبر ولا يلتفت إليه بشيء في هذا الباب. وعليه كلمات الأئمة كلهم في هذا، حتى كلمات أئمة الدعوة رحمه الله تعالى مثل ابن عبد الوهاب وغيره. ومع ذلك نقول انتبهوا، ومع ذلك نقول إن العلماء منهم من قال بأنه لا يلزم هذا، بل الحجة مقامة بهذا القرآن وبهذه السنة، وطالما عشت بلاد المسلمين مثل هذا لا ينبغي أن يجهل مثل هذه الأمور، وعليه قالوا بأنه يكون مشركا. وبعض العلماء قالوا إنه لا بد من إقامة الحجة. هو عند التحقيق ليس هناك تعارض بين هؤلاء وهؤلاء، لكن وردت تعبيرات العلماء بالإطلاق هنا، وردت تعبيرات العلماء بعدم الإطلاق هنا. حتى الإمام الواحد نفسه زي ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وردت عنده المطلقات هنا، وردت عنده المقيدات هنا بإقامة الحجة كما ذكر رحمه الله تعالى. عند البيان لا تعارض، إذ إقامة الحجة مشروطة، ولكن بما تقام الحجة أو بما يحصل إقامة الحجة؟ ببلاغ القرآن، صحيح هذا الصحيح، ببلاغ القرآن وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح هذا، لكن ببلاغ القرآن البلاغ المعتبر الذي يستحق صاحب هذه المعصية أن يسقط عليه الحكم ويكون مشركا بالله رب العالمين. ولكن مثل هذه التعبيرات وردت عند الأئمة من هؤلاء ومن هؤلاء، فلا ينبغي حينئذ أن يقال إن من يقول بهذا القول يكون خارجا عن الإسلام، أو يقول بهذا القول يكون خارجا عن الإسلام، أو مفرطا في أعظم قضية وردت على الإطلاق وهي قضية التوحيد أو كذا، لكونه لم يقل بهذا القول أو لم يقل بهذا القول، لأنك لو أنك بدعتني أو كفرتني، لأن المسائل قد يحصل فيها التطاول، ويحصل إنه إيه يقولون هذا طالما إنه ما قال هذا الكلام ولا مثلا حكم على هذا المعين مطلقا بهذا الحكم، فإنه يكون ممن كفر ممن لم يكفر الكافر، ومن لم يكفر الكافر هو كافر، فيكفرون، قد يحصل التكفير، وهذا غلو ما قاله أحد، لا قاله فلان ولا علان أبدا، ما قاله أحد، حتى لو أنت اعتقدت صحة هذا القول فإنه قول قرأت فيه لبعض العلماء، ومن مطلقات كلامهم فهمت ذلك أو تبعت فيه العلماء في هذا، ما في إشكال، ولكن من يخالف في ذلك لا يقال إنه مبتدع ولا يقال إنه كافر، خرج من ملة الإسلام بسبب ذلك، لما لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يكفر الكافر الذي كفره الله ورسوله فهو كافر، اللي يقول النصارى مؤمنون كافر، اللي يقول إنه من عبد بدويا ومن عبد حسينا ومن عبد كذا وكذا وكذا ليس بكافر كافر، أما المعين حال آخر. ولهذا نقول وقع نفس في أمور، واحد أنهم لم يفرقوا بين مقام المسلم الذي سيحكم عليه بالخروج من ملة الإسلام، وهذا ضابطه أنه لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وبين المشرك الأصلي الذي الأصل فيه هو الشرك، فالمشرك هو مشرك لم تبلغه الدعوة يمتحن، فمن رحمة الله أنه يمتحن سبحانه وتعالى. طيب المسلم لا تحكم عليه بالشرك، طيب إذا دخل النار لأنه استوجب عذابا، استوجب ذنبا وهو الشرك، يدخل به النار، يقول لك لا يمتحن، ليه يمتحن؟ يقول لك أصلا ما بلغتش الحج، هذا عجيب، هذا يعني لم تبلغوا الحجة فيمتحن. طيب لماذا لم نعتبر هذا إنه أيضا لم تبلغوا الحجة فيبقى على الإسلام، نعتبره في النهاية ولا نعتبره في البداية، إلحاقا بالمشركين، والفرق بين المسلم والمشرك كما بين السماء والأرض، فللا إله إلا الله واعتبارات، اعتبار لابد أن تكون، هذه المسألة الأولى وهي الخلط بين الشرك وبين المسلم وبين المشرك. الأمر الثاني إنه ليست هناك نصوص تشهد لذلك، ولهذا جميع النصوص قالوا هذا في العذاب الأخروي ليس في الدنيا، هذا بالعذاب الايه الاخرى، ورسل مبشرون لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل او كذا، قال هذا بالنسبه للعذاب، ان الله لا يعذبهم الا بهذا، واخد بالك، انما في الدنيا لا. من الذي فرق؟ اي نصوص؟ الم ياتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. قال لك ما هو الله عز وجل بيقول وقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اهم دول ما سمعوش هم؟ قال لك لو كنا نسمع خلاص، وبالتالي لم يعتبر السماع، لأنهم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قلنا يعني أنت بتعتبر أن هذا مطلق السماع، يعني تقصد ما سمعوش يعني ما وصلهمش، لو كنا نسمع هم قالوا كده ما وصلناش، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، هذا سماع خاص. وإلا أيضا لو اعتبرنا السماع المطلق لقلنا لك أكمل الآية أو نعقل، يعني إذا كانوا مجانين فكيف يؤخذ المجنون؟ يبقى لم نسمع، لو كنا نسمع سماع العمل، سماع الاعتبار، سماع الاستجابة، أو نعقل عقل الاعتبار كما قال سبحانه لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، هذا سماع إجابة، سماع استجابة، فلا بد من هذا الاعتبار. فكل لا أحد أحب لي العضو من الله، هذه الوقائع كلها اللي فينا نبي يعلم ما في غاد، وهذه الأشياء فيفرقون بين الكفر والشرك. من الذي قال إن هذا إلا التعسف؟ إن هذا إلا التعسف، التفرق بين الكفر والشرك هذا تعسف، إنما الأمر واحد الكفر والشرك تماما، ينظر إلى المسألة في حد ذاتها. الأمر الثالث اللي دخل منه هذا الكلام العبارات المطلقة من بعض العلماء، وهذا فعلا ورد عبارات تقول بذلك، ولو أنها حتى اختيارات، ولكن عند النظر في كلام العلماء ومن ذلك ومن هؤلاء الكبار لهم أكثر من 20 ناقل في هذا، أكثر من 20 ناقل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يشرط إقامة الحج. طيب نبرر هذا الكلام إزاي؟ لهذا جاء التبرير في ذلك باردا، ألا وهو كان مكره، كان في حال دون حال، كان كذا كان كذا إلى آخره. طب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذا، طب العلماء سائر العلماء، نقولات كثيرة تعدوا إلى عشرات من النقولات، لكن مع ذلك فنقول الجمع هنا بين كلام العلماء أولى ولا طرح الكلام؟ يعني لماذا أنت أسعد بالحق في كلام الشيخ محمد بن وهاب حين يقول في كلام يفهم منه قولك من غيرك الذي وأسعد به أيضا من باب آخر؟ طب ما احنا نجمع بين الأمر، نقول ان كل ان الامام محمد بن عبد الوهاب يرى إقامة الحجة، لكن بما تقام الحجة تقام بالبلاغ، وهو الفهم الواضح الذي بينه، لانه رحمه الله تعالى ايضا اشترط الفهم ولم يشترط الفهم، اشترط الفهم ولم يشترط فهما، فاي فهم مشترط واي فهم غير مشترط؟ نجمع بين القولين، فهم الخطاب هذا مشترط وفهم الحجة هذا ليس مشترطا. فالان هنجيب كلام محمد بن عبد الوهاب، هنجيب لك كلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لماذا أنت أسعد بهذا؟ لماذا لا يكون محمد بن عبد الوهاب مكرها على كلامك أنت مثلا؟ لماذا تعتبر الكلام الثاني هو اللي مكره فيه؟ طب وشيخ الإسلام لماذا تعتبر أن هذا مدسوس عليه؟ يقول هذا مدسوس على شيخ الإسلام ابن تيمية، وكم من العبارات دس على شيخ الإسلام. طب لماذا أيضا لا تعتبر أن هذا كلام مدسوس الآخر على ابن تيمية؟ يبقى بدلا من هذا نقول بأنه نجمع من كلام العلماء ونشوف الكلام اللي على مراد الأدلة فين. ألم يأتكم نذير رسل مبشرين ومنذرين إلا يكون الناس على حجة بعد الرسل، وهكذا لا أحد أحب إليه العذر من الله، الواقع العمل للنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الخلق، كل هذه الأدلة كلها أدلة، وبالتالي لا نفرق بين الكفر والشرك لأنه ما في دليل إلا التعسف، لا نفرق بين كلام ابن عبد الوهاب هنا وكلام ابن عبد الوهاب هنا لأنه لا دليل أيضا إلا التعسف، لا نفرق بين المسلم والأصلي، نجعل لا نفرق بين المسلم الأصلي وبين المشرك الأصلي لأن هذا أيضا تعسف وخروج عن مقاصد الشريعة كلها. ما الذي يجعلنا نقول هذا؟ إذا نخلي المسألة سهلة، ألا وهي خلي إن المسألة العلماء اختلفوا فيها أو نظر العلماء اختلفوا فيها. إذا المسألة هذه مسألة تسعنا ومسألة لا يبدع بعضنا بعضا والأمر عاد، ولهذا نضطر إذا تعصبنا للقول نحن بقى إيه؟ نبدع أئمة ونبدع علماء إلى الباني بقى مبتدع، ابن العثيمين لا سبك منه ولع في كتبه خلاص انتهت المسألة، ابن باز والله لو وقف التوحيد على ابن باز ما كان انتصر يعني شوية، ابن تيمية لا سبك من ابن تيمية، يعني منهج حينما يبدع بسهولة من الذي يبقى طيب؟ من الذي يبقى طيب؟ كل هذا من أجل قول، وهذا القول بهذه الشدة منذ كم كان ابن باز رحمه الله تعالى جل كلامه يميل فيه إلا أنه ما في عذر، لكن مع ذلك نفس ابن باز رحمه الله تعالى في الدروس العلمية في المجلد الثاني يقول والعلماء في ذلك قولان والعثيمين يثبتها، وحات ما قال ابن باز إن من لم يكفر الكفر فهو كافر، أي واحد غير كلام يبقى كافر، ولا قال ابن باز الألباني مبتدئ وكلامه أوضح من الشمس الألباني ومقبل ابن هادي وكل هؤلاء، لا نهدى شوي، خلي أنت بتعتقد هذا القول بس شرط برضه لا تقلد فيه شخصا، لا تقلد فيه شخصا، أنت ابحث وارجع للعلماء واجمع كلام العلماء كله وهكذا، اجمع كلام العلماء كله في المسألة، ما تاخدش من هشام، ما تاخدش من زيد، ما تاخدش من عبيد، اجمع كلام العلماء، وبعد ما تجمع كلام العلماء هذا كله انظر إلى كلام العلماء أيضا في ذلك، هل نخرج من هذا بالتبديع ولا بالتكفير؟ فقضية التوحيد القضية الأولى صحيح ولا ينبغي التهاون فيها كما نقول ونحذر، وينبغي على كل طالب علم أن يحذر من هذا، لكن الكلام في الحكم على المعينين هذه مسألة لابد أن تنضبط، وأيضا وأيضا فنحن يعني بين أمرين، بين أمر يقول باعتبار العذر مطلقا وبالتالي خليك معاه لغاية ما يموت ولما يموت قل له لعله ولعله ولعله وتصلى عليه وتعمل عليه، وبين أمر آخر قول آخر لا يعذر حتى من لم يسمع حتى من لم يفهم حتى من لم يبقى مقتضى ما عنده من فطرة أو مقتضى ما عنده من عقل أو غير ذلك من هذه الأشياء، لا وإنما الإنسان يكون وسطا في هذه المسألة ويأخذ كلام أهل العلم، فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وعلي فأفعال العباد التي يفعلونها هذه الأفعال هي من خلق الله ولكن هي من فعل العبد، كيف نجمع بين هي من خلق الله وبين هي من فعل العبد؟ هي من خلق الله لأنه خلق فيهم الإرادة والقدر، وهي من فعل العبد إذ أنه إيه؟ إذ أن العبد هو الذي فعلها باختياره وإرادته وعليه يحاسب. الزاني نقيم عليه الحد إذا زنى، ليه؟ لأنه هو الذي زنى، لو جاء يحتج علينا بالقدر ويقول لا انتوا الان قررتوا من الافعال دي من خلق الله سبحانه وتعالى، يبقى ليه تحاسبنا على هذا؟ نقول نحاسبك على حاسبك على ما عندك من ايه، من ارادة ومشيئة فعليها يحاسب العبد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اقام الحدود على العباد، ولو كان هذا الامر مما يحتج به كما قال المشركون لو شاء الله ما اشركنا، لو كان هذا مما يحتج به لبطلت الشريعه، لما كان في حد اصلا، هيبقى حد فيه؟ ما كان في حدود، كل واحد زي الرجل اللي جاء به الى عمر سرق، فجاءوا يقطعوا يده فقالوا لا انا، قال انا سرقت بقدر الله، قال عمر وانا اقطع يدك بقدر الله، انت سرقت بقدر الله وانا هقطع يدك بقدر الله سبحانه وتعالى.